بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا قد بدأنا فيما سبق في ذكر قواعد مهمة جدا في فهم التوحيد والعقيدة. وآخر قاعدة كنا نتحدث عنها هي من أهم القواعد، وهي قاعدة التفصيل والإيضاح وعدم الإجمال. والخطأ الذي يقع عند كثير من الناس في باب العقيدة هو بسبب الإجمال والاشتراك في الألفاظ، فعندما يأتينا لفظ وهذا اللفظ له عدة استعمالات، فقد يكون جائزا في موضوع وغير جائز في أمر آخر، قد يكون شركا في حالة من الحالات. إذن لا بد أن نفصل كما قال ابن القيم رحمه الله: فعليك بالتفصيل فالتبيين، قال فعليك بالتفصيل فالإطلاق والإجمال دون بيان، قد أفسد هذا الوجود وخبط الأذهان والآراء كل زمان. وآخر ما وصلنا عنه في الحديث عن الخوف. الخوف هل هو مقصود لذاته أو هو مقصود لغيره؟ الخوف، أي الخوف من الله سبحانه وتعالى، هل هو مقصود لذاته أو مقصود لغيره؟ ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن الخوف ليس مقصودا لذاته، وإنما هو مقصود لغيره قصد الوسائل، قصد الوسائل. أما الآخرة فإن الخوف يزول، فإن الخوف يزول، ولذلك أهل الجنة الله جل وعلا قال: فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الأمر الثاني فيما يتعلق بالخوف، وهو ما نختم به حديثنا عن الخوف، أن الخوف محمود إذا كان حاجزا ومانعا للعبد من الوقوع في المحرمات. إذن الخوف الذي يأمر الله سبحانه وتعالى به، أي خوف؟ هو الخوف الذي يحجزك عن المحارم، الخوف الذي يحجزك عن المحارم. قد نص ابن القيم رحمه الله تعالى على هذا الأمر، وقال: سمعته شيخ الإسلام قدس الله روحه يقول، وذكر ما يتعلق بأن الخوف المحمود هو ما حجزك ومنعك من محارم الله. وفصل ابن رجب رحمه الله في الخوف المحمود، فجعله على مرتبتين. المرتبة الأولى الخوف الواجب، الخوف الواجب، والخوف الواجب هو الذي يمنعك من الوقوع في المحرمات ويدفعك لفعل الواجبات، هذا خوف واجب. قال رحمه الله: فإن زاد على ذلك، هذا الخوف زاد، فدفع العبد إلى فعل النوافل والمستحبات ودفع عن فعل المكروهات وأدى بالعبد إلى الانكفاف عن التشاغل بالمباحات فهذا مستحب. فهذا مستحب. إذن نعيد نبين: الخوف القسم الأول منه واجب، القسم الأول منه ماذا؟ واجب. وهذا الخوف الواجب ماذا يدفع؟ يدفع لك أن تفعل الواجبات وتبتعد عن المحرمات. هذا الخوف قد يزداد، قد يزداد، فيجعل العبد يندفع لفعل المستحبات وماذا؟ وفعل النوافل، ويحجزه من فعل ماذا؟ المكروهات، وعن التوسع في المباحات. فهذا خوف مستحب، هذا خوف مستحب. فإن زاد على ذلك فأورث العبد يأسا وقنوطا وكسلا عن الفعل، عن الاشتغال بالمكاسب. عند ذلك يصبح ماذا؟ يصبح خوفا مذموما محرما، يصبح خوفا مذموما محرما. فإن زاد على القدر المستحب فأدى بالعبد إلى اليأس والقنوط وترك الكسب، يعني أصبح من شدة خوفه حتى لا يعمل في الدنيا، يطلب الكسب لقوته وعيشه، أصبح هذا الخوف مذموما محرما، أصبح هذا الخوف مذموما محرما. نعم. لا، هم ثلاثة: خوف واجب، وخوف مستحب، وخوف مذموم، وخوف مذموم. من كذلك من أنواع العبادات التي، هذا نوع آخر، انتهينا من الخوف. أيضا من أنواع العبادات التي أمر الله بها الخشية، الخشية، هذا موضوع جديد. الخشية، الخشية أمر الله جل وعلا بها: فلا تخشوهم واخشوني، فلا تخشوهم واخشوني. كيف عرفنا أن الخشية عبادة؟ الذين حضروا معنا التأصيل السابق، كيف عرفنا أن الخشية عبادة؟ ها، أمر بها. بعدين ها سعود أكمل:
والعبادة كل ما أمره الله ورضاه
وأحبه. أكمل:
ونهى عن خشية غيره.
لا، احنا دائما يعني هذه مقدمات، يعني وهي إن كانت يعني مقدمات تسمى مقدمات، أحيانا بعض ما يتجاوز يسميها مقدمات منطقية، لكن لابد أن تتعود على هذه الطريقة، لابد أن تتعود على هذه الطريقة. الخشية أمر الله بها، هذا واحد: فلا تخشوهم واخشوني، أمر الله جل وعلا بالخشية. والعبادة هي كل اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. والله جل وعلا أمر بالخشية، إذن الله جل وعلا يحبها، وإذا أحبها فهي ماذا؟ فهي عبادة. هذا التسلسل في كل، أتينا للخوف بنفس الطريقة: الخوف أمر الله جل وعلا به، والعبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. فإذا ثبت أن الله سبحانه وتعالى أمر بالعبادة فهو يحبها، وإذا أحبها فهي عبادة. إذن الله جل وعلا أمر بالخشية والعبادة، هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. فإذا أمر الله جل وعلا بالخشية فهو ماذا؟ فهو يحبها، وإذا أحبها فهي عبادة. إذن عرفنا أن الخشية عبادة، وإذا عرفنا كذلك أن الخشية تكون لله وتكون كذلك من غير الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى. والإنسان يحصل له أن يخشى من ماذا؟ من الحيوان العادي المفترس. إذن هذه الخشية قد تكون في مواضع ممدوحة وقد تكون في مواضع ماذا؟ مذمومة. فما هو التفصيل؟ التفصيل في ذلك هو كالتفصيل الذي ورد في الخوف، لأن الخوف والخشية كلاهما قريب معناه من الآخر، فقد يكون تكون خشية واجبة، خشية واجبة وهي الخشية من الله سبحانه وتعالى والخوف منه، وقد تكون مستحبة في ذلك وفي ذلك كالخوف. فإذا كانت هذه الخشية دافعة لفعل المستحبات وفعل النوافل فهي خشية ماذا؟ خشية مستحبة. وقد تكون هذه الخشية خشية مباحة، كان يخاف الإنسان من ماذا؟ كان يخاف الإنسان من مثلا من الحيوان العادي المفترس أو من أي شيء يؤذيه، فهذه خشية ماذا؟ هذه خشية مباحة. وقد تكون الخشية هذه محرمة، كان يخاف الأولياء والمقبورين أن يضروه أو ينفعوه، فإن هذه خشية محرمة وهي نوع من أنواع الشرك. إذن التفصيل في الخوف كالتفصيل، التفصيل في الخشية كالتفصيل في الخوف. آخر نقطة متعلقة بمبحث الخشية والخوف، هل هناك فرق بين الخوف وبين الخشية؟ نعم، هناك فرق بين الخوف والخشية. الفرق الأول أن الخشية تكون من العلماء، الخشية تكون من العلماء، أي منشأ الخشية هو ماذا؟ هو العلم. لذلك الله جل وعلا قال: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وأما الخوف فإنه قد يكون عن ماذا؟ عن جهل، قد يكون عن ماذا؟ عن جهل. هذا الفرق الأول. الفرق الثاني أن الخشية لا تكون إلا من عظمة المخشي، الخشية لا تكون إلا من عظمة المخشي. وأما الخوف فقد يخاف الإنسان من ماذا؟ من أمر ليس بمعظم، من ليس بمعظم، فقد يخاف الإنسان من نملة وهي في الحقيقة ماذا؟ في الحقيقة لا تضر. قد يخاف من الهوام وهي ليست بعظيمة حتى يحصل منه الخوف. أما الخشية فإنها لا تكون إلا من عظمة المخشي. وهناك أيضا فروق أخرى، وإن يسر الله سبحانه وتعالى سألخص هذه المسائل للمشتركين معي في الخدمة إن شاء الله بشكل مبسط إن شاء الله. نقف عند هذا القدر ونأتي إلى درسنا. هنا لا، ما زلنا في نفس القاعدة، ما
القاعدة الرابعة
هي دفع الإشكالات.
ما هو سبب كثير من الإشكالات؟
أي هذه القاعدة، ما زلنا قلنا ما زلنا في هذه القاعدة. كلها أمثال، مثال ماذا؟ الخشية مثال الرابع ولا كم؟
لا، هو شغلها المحبة.
المحبة أخذنا المحبة الدعاء أخذنا الدعاء
الاستعانة أخذنا المحبة
المحبة أخذنا الخوف بعد المحبة
الخوف
الخوف هذا الخامس الخامس الخشية إذن هو المثال الخامس من القاعدة شو القاعدة لفظة
الإجمال هو سبب كثير من الإشكالات والمخرج من ذلك
والمخرج من ذلك نعم الإجمال هو السبب كثير من الإشكالات يعني أن نأتي باللفظ مجملا من غير تفصيل والمخرج من ذلك هو التفصيل نرجع إلى قول السديد إن شاء الله سنلخص هذه الأشياء بكتبها نحاول حتى في كل درس نعمل تلخيص أو ذكر بعض الفوائد في المجموعة والأخوة الذين ما اشتركوا معنا ممكن نضيفهم في الاشتراك طيب من تسعود بتقرأ طيب
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اغفر لشيخنا وشيوخه والمسلمين والمسلمات قال المصنف رحمه الله باب ما جاء في التطير وقول الله تعالى ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون
حسنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فذكر المصنف فيما ذكر من الأبواب السابقة من الحديث عن السحر وما جاء في الكهان وما جاء في النشرة ثم بعد ذلك أورد المصنف رحمه الله تعالى هذا الباب باب ما جاء في التطير باب ما جاء في التطير وهذا الباب له علاقة بكتاب التوحيد له علاقة صميمة بالتوحيد لماذا؟ لأنه لما كان هذا التطير وسنأتي إلى بيان معناه من الشرك الذي ينافي كمال التوحيد الواجب لأن في التطير توكلا على غير الله جل وعلا ولما فيه من إلقاء الشيطان ووسوسته ناسب أن يذكر المصنف هذا الباب في كتاب التوحيد والتطير هو التشاؤم التطير هو التشاؤم وهذا التشاؤم قد يكون في الأسماء وقد يكون في الألفاظ وقد يكون في الأماكن إذن فالتطير قد يكون في المسموع وقد يكون أيضا في المرئي والمشاهد إذن التشاؤم هو التطير قلنا أن التطير والتشاؤم قد يكون في ما يسمعه الإنسان وقد يكون فيما يراه أو فيما يعلمه أو فيما يعلمه ولكن لماذا سمي التشاؤم تطيرا ها هنا السؤال يعني لماذا سموا التشاؤم تطيرا لأن العرب في السابق كانت إذا أرادت أمرا من الأمور فإنهم يطيرون الطير فإنهم يطيرون الطير فإن طار من خارج الدولة لا
أي والله يختبر السنة شوية والله أنا في درس يا أختي أعتذر فيه. أنا ما أسأل
وفي قص زي إحنا شو دخل من حمص الله فرج عنهم. طيب قطعت علينا الحديث. طيب فالعرب نعم العرب كانت إذا أرادت أن تقبل على أمر من الأمور طيرت الطير، فإن طار الطائر يمينا أقبلت على فعل الأمر، وإن طارت شمالا تشامت وماذا وتركت الأمر، وإن أقبل الطير على وجهه فإنهم ماذا يطيرونه مرة أخرى يطيرونه مرة أخرى. فجاء الإسلام ونهى عن فعل هذا الأمر، لأن هذا الطير ليس له علاقة وليس له تأثير في الأمر حتى ماذا حتى يمنع الإنسان من فعل المقصود الذي يريد. إذن فلما كان هذا التطير ينافي كمال التوحيد الواجب أورده المصنف رحمه الله تعالى في ماذا في كتاب التوحيد ليبين أن التوكل إنما يكون على الله جل وعلا، وأن هذا الطير ليس له تأثير في ماذا في الكون حتى يمنع الإنسان من فعل أمر أو يحثه على فعل أمر. وهذا الباب أورده المصنف بعد باب ماذا بعد باب النشرة، فأول أورد المصنف باب ما جاء في النشرة، ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى هذا الباب باب ما جاء في التطير، لأن كلا البابين يشتركان في أمر وهو أن هذا الأمر مما يقع فيه الاشتباه على الناس يقع فيه الاشتباه على الناس. فالنشرة قد توقع الناس في ماذا توقع الناس في الخطأ، فيفعل النشرة ويظنها ماذا وهي من عمل الشيطان فيظنها ماذا فيظنها أمرا مشروعا، وكذلك يفعل ما كان يفعله أهل الجاهلية من التطير ويضعف توكله. فلما اشترك التطير مع النشرة في كون هذا الأمر مما يشتبه حكمه على الناس أورده المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب. قال باب ما جاء في التطير وقول الله تعالى ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. أين وجه الشاهد في هذا في هذه الآية؟ نعم ألا إنما طائرهم عند الله. وما هو وجه الاستشهاد؟ وجه الاستشهاد أن قوم موسى كانوا يتشاءمون بماذا بموسى ومن مع موسى، فالله جل وعلا ذم أهل الجاهلية على هذا الفعل، فدل ذلك على أن التطير هل هو ممدوح أو مذموم؟ فدل ذلك على أن التطير مذموم، ولذلك ذم الله جل وعلا المشركين، فقال الله تعالى ألا إنما طائرهم عند الله، أي إنما حصل لهم ما حصل بتقدير الله سبحانه وتعالى. ألا إنما طائرهم عند الله أي ما حصل لهم من بلاء أو من سوء فإنه واقع ماذا بمشيئة الله سبحانه وتعالى، أو أن هذا الأمر وهو ما وقع عليهم من سوء هو لشؤم ماذا شؤم أفعالهم ومعصيتهم لنبيهم. نعم قال
وقوله قالوا طائركم معكم
كذلك، هذه الآية يعني بمعنى الآية السابقة من أن الله جل وعلا ذم المتطيرين ذم المتطيرين لأنه من فعل أهل الجاهلية. نعم
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، أخرجاه. زاد مسلم ولا نوء ولا غول.
نعم
ولهما عن أنس رضي
حسبك. قال ثم أورد المصنف رحمه الله الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم، وهذه هي طريقة المصنف كما قلنا، أنه أولا يأتي ويصدر بالباب، ثم يأتي بالأدلة من الكتاب ومن السنة على المقصود على المقصود. قال هنا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. أين الشاهد من الحديث؟ نعم، الشاهد من الحديث في أكثر من موضع. الشاهد الأول في قوله صلى الله عليه وسلم: لا طيرة، والشاهد الثاني: لا هامة، والشاهد الثالث: ولا صفر. فكل هذه تدل على ماذا؟ تدل على مقصود المصنف من إيراد هذا الحديث في هذا الباب. فنأتي إلى الأول: لا طيرة. فهنا واضح أن النبي صلى الله عليه وسلم نفى الطيرة ونهى عنها، قولين عند أهل العلم، أن معنى لا طيرة أي هذا نفي لماذا؟ نفي لوقوع الطيرة، وهذا أبلغ، وهذا أبلغ، كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا طيرة أي الطيرة منفية تماما. وهل هي فعلا منفية أو هي واقعة؟ ها، هي واقعة. إذن ما هو المقصود من ذلك؟ المقصود من ذلك هو كمال التحذير في ماذا؟ في أن الطيرة لا تأثير لها، كأنها غير موجودة، كأنها ماذا؟ غير موجودة. واضح؟ أو نعيد؟ نعيد؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا طيرة. قلنا تحمل على وجهين، الوجه الأول أنه للنفي، والوجه الثاني ماذا؟ النهي. نأتي الوجه الأول وهو وجه ماذا؟ النفي، وهو قلت أبلغ من ماذا؟ من النهي، لأن المسلم ينفي الطيرة أن تكون موجودة. وهل فعلا الطيرة غير موجودة أو موجودة؟ موجودة، ولكن إذن ما هو المقصود من ذلك؟ المقصود ذلك المبالغة في أن الطير ليس له تأثير في الأمر، كأن هذا الأمر لا يوجد منه بتاتا. من ماذا؟ من الطير، فليس له أدنى تأثير في ماذا؟ في الأمر، فكأن هذا الأمر لا يوجد، فنفاه النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه ماذا؟ مع أنه موجود ويقع من الناس، ولكن هذا أبلغ. كقوله تعالى مثلا: ولا تقربوا الزنا. هل الله جل وعلا ينهى عن الزنا أو ينهى عن قربانها؟ ينهى عن قربان. أيهما أعظم، النهي عن الزنا أو النهي عن قربان الزنا؟ النهي عن قربان الزنا، النهي عن قربان الزنا. لا تقرب الزنا، لا تزني، ولا تقترب من الأسباب التي تؤدي بك إلى الزنا. فإذا كنت منهي عن القرب من الزنا، فالزنا من باب ماذا؟ فالزنا من باب أولى. فالنبي صلى الله عليه وسلم نفى أن تكون الطيرة موجودة، ومع أن الطيرة في الحقيقة ماذا؟ موجودة في الواقع، لكن هذا في المبالغة في نفي أن يكون للطير تأثير في ماذا؟ في الأمور، وكأن الأمر لا يوجد بتاتا من الطير. هذا على القول الأول. القول الثاني للنهي: لا طيرة أي لا تطيروا بماذا؟ بالطير. وهذا واضح، ينهى النبي صلى الله عليه وسلم من التطير بالطير. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ولا هامة. الهامة هي هو نوع من الطير يكون في الليل، وقيل أنه هو البوم، وقيل هو البوم. ووجه الاستشهاد على أحد توجيهات الحديث أن العرب كانت تتشائم من ماذا؟ من هذا الطير ومن البوم. وللأسف يعني هذه الأمور إلى الآن، يعني إلى الآن موجودة، التشاؤم بأنواع معينة من الطيور. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ولا صفر. ولا صفر، واختلف العلماء في
لا صفر على أوجه كثيرة، منها أن العرب كانت تتشائم بشهر ماذا؟ بشهر صفر. وقيل أيضا أقوال أخرى من أن العرب كانت تقدم الشهور وتؤخر، فتحل في هذا الشهر وتحرم في هذا الشهر، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم من أن يكون هناك تلاعب بالشهور ومنها صفر. إذن هذا الحديث دل دلالة واضحة على النهي عن الطيرة. قال أخرجاه أي البخاري ومسلم. زاد مسلم نعم قال ولا نوء ولا غول، ولا نوء ولا غول. ولا نوء، النوء هي منازل ماذا؟ منازل القمر. وكانت العرب في جاهليتها تعتقد أن لهذه النجوم تأثير، لهذه النجوم تأثير، فعندما يكون النجم الفلاني مثلا موجود فإن في هذا النجم يحصل كذا وكذا من الأمور، فكانوا يعتقدون أن هذه النجوم تؤثر. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يكون لهذه النجوم تأثير، فقال صلى الله عليه وسلم ولا نوء. وما والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث القدسي قال الله جل وعلا أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فمن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذاك ماذا؟ فذاك كافر بي مؤمن بالكوكب، وأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذاك مؤمن بي كافر بي الكوكب. فهم في العرب في الجاهلية كانوا يعتقدون أن هذه النجوم تؤثر، فالنبي صلى الله عليه وسلم نفى أن يكون لهذه النجوم تأثير فقال ولا نوء. وكذلك ولا غول، والغول قيل يعني في الغول أن الشياطين كانت تتمثل على هيئات، فكان العرب إذا سافروا ورأوا ما يخيفهم من هذه الشياطين يمتنعون من السفر أو يمتنعون من الذهاب في هذا الطريق، فالنبي صلى الله عليه وسلم نفى أن يكون هناك تأثير لغير الله سبحانه وتعالى، فالله جل وعلا هو مصرف الكون، هو مصرف الكون. نعم أكمل.
ولهما عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأ. قالوا وما الفأ؟ قال الكلمة الطيبة. ولأبي داود
نعم حسبه. قال وعن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة. لا عدوى أي لا العدوى المؤثرة بنفسها لا توجد، العدوى واقعة، ولكن هذه العدوى لا تكون من نفسها وإنما هي بتقدير الله سبحانه وتعالى. فنفى النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون لهذه العدوى تأثير بنفسها. لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل، ويعجبني الفأل. قالوا وما الفأل؟ قال الكلمة الطيبة. الطيرة هي سوء ظن بالله، لأن الذي يتطير يعتقد التأثير في من لا يستحق التأثير، إذ ليس بيد هذا الطائر شيء من الأمر، فهذا إساءة ظن بالله سبحانه وتعالى. أما الفأل فإنه حسن ظن بالله سبحانه وتعالى. ما هو الفأل؟ الفأل هي كلمة طيبة أو فعل حسن يراه الإنسان يجعله يمضي في الأمر، وهذا لا ينافي التوكل، هذا لا ينافي التوكل، وإنما هذا يبعث على فعل الأمر، يبعث على فعل الأمر. فقد يخرج الإنسان من بيته فيسمع كلمة طيبة فهذه ماذا؟ فهذه تجعله يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى ويقبل على الأمر. كان مثلا خارج يسمع دعاء من أهله أو زوجه أو أحد من الناس أو يبشر بخير، فهذا يدفع الإنسان إلى فعل الأمر ولا يصده. وذلك قال المسلم ويعجبني الفأل، لأن الفأل يخالف ماذا؟ يخالف الطيرة، لأن الطيرة تورث التشاؤم، وأما الفأل فإنه يورث ماذا؟ الإقبال على فعل الأمر. الطيرة فيها إساءة الظن بالله سبحانه وتعالى، والفأل فيها حسن ظن بالله سبحانه وتعالى. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم نوعا من أنواع الفأل وهي الكلمة الطيبة. فالفأل هو كل ما نشطك وأعانك على فعل أمر، على فعل أمر طبعا محمود. نعم.
ولأبي داود بسند صحيح عن عروة بن عامر قال ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحسنها الفأل ولا ترد مسلما، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك.
نعم، هذا الحديث كالحديث الذي قبله، ولكنها في هذا الحديث ذكر ما يقال، ذكر ما يقال عند الطيرة، أن يقول اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، لأن الذي يعتقد التأثير في هذا الطير فإنه ماذا؟ فإنه أساء ظنه بالله سبحانه وتعالى، والذي يأتي بالخير ماذا؟ هو الله سبحانه وتعالى، والذي يدفع السوء هو الله سبحانه وتعالى. فإذا رأى الذي يكره من الأمور فليقول هذا اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. وهذه الكلمة هي كلمة استعانة، كلمة استعانة، أي أن الإنسان يظهر ضعفه وأنه ليس له حول، أي تحول من الضعف إلى القوة، من الصحة إلى من المرض إلى الصحة، من الفقر إلى الغنى، إلا ماذا؟ إلا بقوة الله سبحانه وتعالى وإعانته. فأنت عندما تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، أي لا تحول من ضعف إلى قوة، لا تحول من مرض إلى صحة، لا تحول من فقر إلى غنى، إلا بقوة الله سبحانه وتعالى وحوله وإعانته. إذن هذه الكلمات كلها مما تدفع الطيرة. طبعا المصنف هنا ذكر ولأبي داود بسند صحيح، ولكن والله أعلم هذا الحديث سنده ضعيف، سنده ضعيف. نعم.
وله من حديث ابن مسعود مرفوعا الطيرة شرك، الطيرة شرك، وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل، رواه أبو داود والترمذي وصححه، وجعل آخره من قول ابن مسعود.
نعم، قال هنا في الحديث عن ابن مسعود مرفوعا الطيرة شرك، الطيرة الشرك. إذن في هذا الحديث نص على أن الطيرة نوع من أنواع الشرك، ولكن من أي أنواع الشرك الطيرة؟ ها، الطيرة من أنواع الشرك الأصغر. لماذا؟ لأنها من باب الأسباب، من باب الأسباب، فاعتقاد التأثير في سبب من الأسباب، وهذا السبب في الحقيقة ليس له تأثير، فإن الاعتماد على هذا السبب يعد شركا أصغر. ولكن هذا الشرك الأصغر قد يكون ماذا؟ قد يكون أكبرا. متى؟ نعم، إذا اعتقد أن هذا الطير مستقل في جلب النفع ودفع الضر، يقول هذا الطير ينفع من دون الله ويضر من دون الله، وإنما مجرد التشاؤم، فإن هذا ماذا؟ فإن هذا الشرك أصغر، فإن هذا الشرك أصغر، لأن هذا اعتقاد تأثير سبب لم يجعله الشارع سببا، مثل الذي يتعلق بالخيط، هل هذا الخيط يضر وينفع؟ يعلق على رقبته هل يضر ينفع؟ هذا الخيط لا يضر وينفع. فهو عندما يعتقد أن هذا الخيط هذا أو هذا الطير له تأثير وهو سبب، أن هذا ماذا؟ أن هذا الشرك أصغر. لكن أن اعتقد أن هذا الطير له تصرف في الكون، وأن هذا الكون يتصرف، وأن هذا الطير هو الذي يجلب الخير ويدفع الشر، عند ذلك ماذا؟ عند ذلك ينقلب هذا إلى الشرك الأكبر. قال هنا طيرة الشرك، طيرة الشرك وما منا أي إلا ويصيبه شيء من ماذا؟ من الشؤم فيما يراه أو فيما يسمعه، ولكن الله يذهبه بالتوكل. طبعا هذا الحديث ورده المصنف، ولكن هذا الحديث في سنده ضعف، وهو حديث ضعيف. نعم.
ولي أحمد من حديث ابن عمرو من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. قالوا فما كفارة ذلك؟ قال أن تقول اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك.
نعم وصل.
وله من حديث الفضل بن عباس إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك.
نعم. هذا المصنف حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه ليبين الضابط بين الطيرة التي هي شرك ومن غيرها. فالطيرة متى ما جعلتك تمضي في الأمر أو تقبل على الأمر فإن هذا ماذا؟ فإن هذا هو الشرك، ويكون واضحا صريحا في رد الإنسان عن فعل حاجته. يعني الطيرة سواء أمضتك عن فعل الأمر أو ردتك عن فعل الأمر فإنها ماذا؟ فإنها شرك. لكن أصرح من ذلك أن تردك عن فعل ماذا؟ عن فعل الأمر، فإذا وقع التشاؤم منه فقد وقع في الشرك، وقع في الشرك. وفعله كذلك من المضي فيما أراد فعله، أن ذهب الطير فيما يريد، هذا أيضا من الشرك الأصغر، لأنه اعتقد أن هذا الطير له سبب وله تأثير، له سبب وله تأثير. إذن ففي كلا الأمرين يكون واقعا في الشرك، لكنه أوضح في ماذا؟ في قضية ما لو رده عن فعل الأمر. ولذلك أورد المصنف فيما أورده في بيان هذا الضابط، قال في الحديث عن عبد الله بن عمر من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. أما الحديث الثاني حديث الفضل بن عباس إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك، وكلا الحديثين في الحقيقة في سندهما ضعف، في سندهما ضعف. نعم. أقرأ كلام الشيخ رحمه الله، وكلام الشيخ واضح. نعم. باب الطيارة. أنت تنصرف؟ لا المساء بعد أن ننتهي من ذكر كلام الشيخ. كم باقي على الآن حتى تشوف أنت؟ ها؟ 20 دقيقة. طيب اقرأ على الأقل.
باب الطيرة، وهو التشاؤم بالطيور والأسماء والألفاظ والبقاع وغيرها، فنهى الشارع عن التطير وذم المتطيرين، وكان يحب الفأل ويكره الطيرة.
نعم. إذن التشاؤم لا يقتصر فقط على الطير، وإنما يقع في أشياء كثيرة جدا، قد يقع في الأسماء. فبعض الناس يسمع اسما فيحصل له التشاؤم، يحصل التشاؤم، ولا يكون الاسم قبيحا، ولا يكون الاسم قبيحا، فهذا ماذا؟ فهذا نوع من وعشة. قد يكون أحيانا في الألفاظ وهذا واضح، فيسمع كلمة وهو خارج فيسمع كيف يقول خلاص اليوم هذا اليوم يعني يوم مشؤوم، هو لا يمضي في فعل الأمر. وقد يكون في البقاع فيذهب إلى مكان فيرى شيء فيتشاءم من المكان وغيرها. فالتشاؤم يعني يقع في أشياء كثيرة، والآن هناك صور كثيرة في التشاؤم، بعضهم يعني يتطير بالملح، الملح يعني عندما يشتري سيارة يرشها بالملح يتفاعل أو يتشام أو يفعل يضع مثلا يعني حافر الفرس حتى يعني من يدخل يتشائم فلا يحسد هذا المكان، وأشياء كثيرة جدا يعني يحصل منها التشاؤم. فالشارع نهى عن التطير وعن كل ما فيه تشاؤم، وكان يحب الفأل ويكره الطيرة. والفرق بينهما أقرأ.
والفرق بينهما أن الفأل الحسن لا يدخل بعقيدة الإنسان ولا بعقله، وليس فيه تعليق القلب بغير الله، بل فيه من المصلحة النشاط والسرور وتقوية النفوس على المطالب النافعة.
نعم، فالكلمة الطيبة هي كلمة تبعث فيك ماذا؟ تبعث فيك الإقبال على فعل الأمر، فهي ماذا؟ فهي أمر طيب، فهي أمر طيب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال الكلمة الطيبة ماذا؟ صدقة. فهذه الكلمة الطيبة تدفع الإنسان لفعل الأمر، وهذه لا تنافي التوكل بإنما تقوي التوكل، وكل ما يعني أدى إلى تقوية التوكل فهو يعد من الأمر المطلوب شرعا. وصفة ذلك ذكر بعض الأمثلة. نعم.
وصفة ذلك أن يعزم العبد على سفر أو زواج أو عقد من العقود أو على حالة من الأحوال المهمة، ثم يرى في تلك الحال ما يسره أو يسمع كلاما يسره مثل يا راشد أو سالم أو سالم أو غانم، فيتفاءل ويزداد طمعه في تيسير ذلك الأمر الذي عزم عليه. فهذا كله خير وآثاره خير، وليس فيه من المحاذير شيء.
نعم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في قضية في قصة الحديبية عندما جاء سهل من طرف المشركين لفاضل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال سهل أمركم. فهذا من ماذا؟ هذا من الفعل، أن يسمع الإنسان الشيء الطيب فيكون ذلك ماذا؟ يكون ذلك باعثا على فعل الأمر. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يغير الأسماء التي قد يكون فيها ماذا؟ قد يكون فيها مثلا فيها نوع من أنواع الشؤم على الإنسان، كان يكون اسمه صعب، كان يسمى ماذا؟ اسمه صعب، فإن هذا الاسم ليس بحسن، أو اسمه حزن، يعني حزن والصعب كلاهما بمعنى واحد. فهذه من الأسماء التي لا يعني لا يصلح أن يسمى، أو بعض الناس كالاسم مثلا مانع. نعم، هو اسم يعني وين درجة عند كثير من الناس، لكن ليس بحسن. إذن فالتفاعل إذا كان دافعا للإنسان إلى فعل الأمر فهذا أمر شيء مطلوب، وقد ذكرت لكم الدليل على وقوع ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الطيرة
فإنه إذا عزم على فعل شيء من ذلك من الأمور النافعة في الدين أو في الدنيا، فيرى أو يسمع ما يكره أثر في قلبه أحد أمرين، أحدهما أعظم من الآخر.
أي فهنا ذكر لك أن كلا الأمرين ماذا؟ مذموم. كلا الأمرين مذموم، فسيذكر لك الأمر الأول. نعم،
أحدهما أن يستجيب لذلك الداعي فيترك ما كان عازما على فعله، أو بالعكس فيتطير بذلك وينكص عن الأمر الذي كان عازما عليه، فهذا كما ترى قد علق قلبه بذلك المكروه غاية التعليق وعمل عليه.
نعم، وهذا ماذا؟ وفي ذلك توكلا على غير الله سبحانه وتعالى، فإن التوكل في حقيقته اعتماد القلب على من؟ على الله. أما هذا فقد علق قلبه بذلك المكروه. نعم،
وتصرف ذلك المكروه في إرادته وعزمه وعمله، فلا شك أنه على هذا الوجه أثر على إيمانه وأخل بتوحيده وتوكله. ثم بعد هذا لا تسأل عما سيحدثه له هذا الأمر من ضعف القلب ووهنه وخوفه من المخلوقين، وتعلقه بالأسباب وبأمور ليست أسبابا
وبأمور ليست أسبابا. وها هنا هو الشاهد أن هذه لم يجعلها الشرع أسبابا حتى ماذا؟ حتى يحصل التعلق بها فإن هناك أسباب جعلها الشرع أسبابا شرعية يحصل يصح أن يتعلق القلب بها. وأما إذا تعلق القلب بأمر لم يجعله الشارع سببا فإنه ماذا؟ فإنها هنا يقع الشرك ويكون ذلك اعتمادا على غير الله سبحانه وتعالى. نعم.
وانقطاع قلبه من تعلقه بالله، وهذا من ضعف التوحيد والتوكل ومن طرق الشرك ووسائله ومن الخرافات المفسدة للعقل. الأمر الثاني أن لا يستجيب لذلك الداعي، ولكنه يؤثر في قلبه حزنا وهما وغما، فهذا وإن كان دون الأول.
نعم. فهنا يذكر لك الحال الثاني. نعم. وهنا يذكر لك الحال الثاني وهو أن لا يستجيب لهذا الداعي، ولكن تبقى شبهة الأمر ماذا؟ شبهة هذا الأمر في قلبه. فيذكر لك الحال ها هنا فيقول لك هو هذا وإن كان دون الأول لكنه شر. أكمل.
وإن كان دون الأول لكنه شر وضرر على العبد وضعف لقلبه وموهن لتوكله. وربما أصابه مكروه فظن أنه من ذلك الأمر فقوي تطيره، وربما تدرج به إلى الأمر الأول.
نعم. فإذا هذا هو النوع الثاني، والنوع الثاني لا يحصل استجابة لكن يكون القلب فيه ماذا؟ فيه تعلق ماذا بهذا الأمر، فإن أصابه شيء قال ماذا؟ أرجع ذلك فعلا إلى ماذا؟ إلى هذا الأمر، فعند ذلك يضعف إيمانه ويضعف توكله ويقع في التطير. فهذا التفصيل
بين لك وجه كراهة الشارع للطيرة وذمها، ووجه منافاتها للتوحيد والتوكل. وينبغي لمن وجد شيئا من ذلك وخاف أن تغلبه الدواعي الطبيعية أن يجاهد نفسه على دفعها ويستعين بالله.
وخاف أن تغلبه الدواعي الطبيعية.
وخاف أن تغلبه الدواعي الطبيعية أن يجاهد نفسه على دفعها ويستعين بالله على ذلك، ولا يركن إليها بوجه لينتفع الشر عنه.
يندفع الشر عنه. طيب نقف عند ذلك، نكمل إن شاء الله في الأسبوع القادم حتى نربط يربط ما بين الباب الذي سيأتي وهذا الباب، فسنقرأ إن شاء الله في الباب القادم المسائل حتى نربط هذا الباب بالباب الذي بعده. نقف عند هذا القدر من الحديث، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.